اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الأمين الكريم محمد. عرفنا في الليلتين الماضيتين أن الله عز وجل لما يتكلم عن وراثة الأرض يقول أن وراثة الأرض تكون للعباد الصالحين، للعباد الصالحين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وعرفنا أن العباد الصالحين يمثل هذا الوصف، يمثل الذين سيرثون الأرض. والصفة الأولى هي صفة العباد، وعرفنا معنى العباد في ليلتين في محاضرتين الحمد لله. في هذه الليلة ندخل في الركن الثاني من الصفات المهمة لمن يراد لهم أن يرثوا الأرض، وهي صفة الصالحين. في هذه الصفة، يعني إذا أردنا أن
أو كيف يكون الإنسان صالحا،
في هذه اللفظة لفظة الصالحون، عندما نراجع القرآن الكريم نجد أن للصالحين مراتب ثلاثة. الصالحون لهم مراتب ثلاثة. الآيات القرآنية ذكرت أن كل مرتبة من هذه المراتب تتحقق ضمن صفات، وهذه المراتب إذا صح التعبير مراتب طولية. يعني شنو مراتب طولية؟ يعني الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى المرتبة الثانية إلا إذا حصل أولا على المرتبة الأولى. فأنت تعبر عبر خطوات، تصعد عبر خطوات، خطوة أولى في الصالحين، خطوة ثانية في الصالحين، خطوة ثالثة في الصالحين. والقرآن الكريم يعبر عن هذه المراحل الثلاثة يعني كأنه عندما يذكر هذه الثلاثة يذكرها وفق شروط خاصة. المراتب الثالثة إذا تراجعون القرآن الكريم في لفظة الصالحين أو الصالحون تجد أن القرآن الكريم يذكر ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى مرتبة في الصالحين، المرتبة الثانية مرتبة مع الصالحين، والمرتبة الثالثة مرتبة من الصالحين. أول وحدة في الصالحين، ثاني مع الصالحين، الثالثة من الصالحين. أنت إذا أردت أن تصبح من الصالحين لابد أولا أن تكون في الصالحين، يعني تتواجد في الوسط الذي يعيشون فيه، في الأجواء التي يعيشون فيها. بعد أن تكون في الأجواء التي يعيش فيها الصالحون تنتقل إلى المرحلة الثانية اللي هي مرحلة مع الصالحين، مرحلة مع الصالحين. وبعد يعني تكون مع الصالحين، والإنسان قد يكون مع الصالحين ولكنه ليس منهم، احتاج إلى مرحلة ثالثة يكون من الصالحين. فإذا لدينا ثلاثة مراتب. إذا تراجعون القرآن الكريم تجدون هناك آيات ثلاثة تتكلم، واحدة منها تقول في الصالحين، واحدة منها تكون مع تقول من الصالحين مع الصالحين، والثالثة طبعا الثالثة فيها آيتان تقول من الصالحين. وإن شاء الله عبر هذه الليالي سنعرف كيف يكون الإنسان أولا في الصالحين، ثم يكون مع الصالحين، ثم يكون من الصالحين. وكل مرتبة من هذه المراتب الثلاثة لها شروط خاصة. في هذه الليلة سنعرف المرتبة الأولى إن شاء الله، أو جزء من المرتبة الأولى هي مرتبة في الصالحين. هذه المرتبة القرآن الكريم يذكر لها شرطين. ماذا يقول القرآن الكريم؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في وين؟ في الصالحين. إذا أنت حتى تكون من ورثة الأرض لابد أن تكون عابدا صالحا. عابد كيف تكون؟ عرفنا عبر محاضرتين، عبر صفات ذكرها القرآن الكريم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا عرفناها في الليلة الأولى. في الليلة الثانية عرفنا كيف تكون عبدا حقيقيا. ضرب الله مثلا عبدا، شنو صفاته؟ مملوكا لا يقدر على شيء. أنت حتى تكون عبدا حقيقيا لابد أن تكون مملوكا لله بمعنى الكلمة، ولا تقدر على شيء لا في الأمور التشريعية ولا في الأمور التكوينية. في هذه الليلة نتعرف على الجزء الثاني من ورثة من صفات ورثة الأرض، عرفنا العباد، ثم ننتقل إلى الصالحين. الصالحون قلنا لهم ثلاثة مراتب، المرتبة الأولى هو الصالحين، الثانية مع الصالحين، ثالثة من الصالحين. فسنجل المرتبة الأولى. المرتبة الأولى في الصالحين إلها شرطين يذكرهم القرآن الكريم: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. إذا أردت أن تكون في الصالحين يجب أن يتوفر عندك شرطان. الشرط الأول الذين آمنوا أن تكون مؤمنا، والشرط الثاني أن تكون من الذين عملوا الصالحات. دول اثنين. الأول الإيمان، تبيه لي شوية، الإيمان الذي يعني الأساس الأصل للعقيدة، هذا الإيمان. والثاني العمل الصالح، هي التشريعات التي تبتني على ذلك الأساس. تشريعات لا بد لها من أساس، تماما كما إذا أردت أن تبني بيت لا يمكنك أن تبني بيتا ضخما على أساس هش مخش بناء. لابد أولا أن تصلح الأساس، وبعد أن تصلح الأساس تبني عليه، ترفع البنيان ما شئت أن ترفع. عقيدتنا فيها أصل، فيها أساس، هو الإيمان. وبعد أن يتأسس عندك الإيمان تبدأ الفروع تنشأ، اللي هي العمل الصالح التشريعات. الآن لنتعرف ماذا يعني الإيمان، ماذا يعني العمل الصالح. إن شاء الله العمل الصالح الليلة القادمة إن شاء الله. هذه الليلة نتعرف على الإيمان. شنو يعني الإيمان؟ الإيمان يعني التالي: الإنسان عندما يتشهد الشهادتين يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، هنا نحكم عليه بأنه صار ماذا؟ صار مسلما، يحرم دمه وماله وعرضه. جيد. هناك مرتبة ثانية بعد الإسلام تسمى مرتبة الإيمان. إنسان لما يتشهد الشهادتين بلسانه يكون مسلما، فلا يجوز أن تقتله، لا يجوز أن تهتك عرضه، لا يجوز أن تنهب ماله، ما يجوز. يدفن في مقابر المسلمين مسلم. تستطيع أن تتزوج ابنته نساء مسلم مسلمين، ما فيها مشكلة. لكن هذه المرتبة أكو وراها مرتبة ثانية تسمى مرتبة الإيمان. القرآن الكريم شو يقول؟ يقول: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإيمان مرتبة أعمق من الإسلام، والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله جاء ووضح لنا حقيقة الإيمان. شو يقول عن حقيقة الإيمان؟ يقول: حقيقة الإيمان بها ثلاث أركان أساسية. الركن الأول، انتبه لهنا، الركن الأول قول باللسان. إذا أردت أن تكون مؤمنا فأول ما يجب عليك أن تتلفظ بلسانك الإيمان، يعني أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله. هذه المرتبة لوحدها مو كافية، يعني الإنسان لو تكلم بلسانه هاتين الشهادتين هل نحكم عليه بأنه مؤمن؟ الإسلام يقول لا. ليش؟ لأنه هاي التلفظ بالشهادتين ينسجم مع الإسلام، مع الإيمان، وينسجم مع شيء آخر يسمى النفاق. فالإنسان قد يسلم بلسانه ولكن في باطنه يبقى كافرا، هذا بعد لا يسمى مؤمنا. أبو سفيان تلفظ الشهادتين صحيح، عندما دخل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله مكة فاتحا أسلم أبو سفيان بلسانه، ولكن لما تأتي إلى ألفاظه فيما بعد تكتشف وبصورة جلية أن أبا سفيان لم يدخل الإيمان في قلبه، بل على مرتبة التلفظ اللفظي الشهادة اللفظية وتوقف. يوم اللي يجتمع مع بني أمية ويسألهم يقول لهم يا بني أمية هل فيكم غريب؟ قالوا لا لا ما فينا غريب. قالهم تلاقفوها، تقصد الخلافة، تلاقفوها يا بني أمية، هو الذي يقسم به يا أبو سفيان، تلاقفوها يا بني أمية، تلاقف الصبيان الكرة، هو الذي يقسم به أبو سفيان لا جنة ولا نار. إنسان مؤمن يقول ماكو جنة وماكو نار، لا ما يقول هاي الكلمة. لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، رغم أنه تشهد الشهادتين يزيد لعنة الله عليه. إذن هاي اللفظة لهنا مو كافية، لابد من وجود شيء آخر يكشف عن الإيمان. الركن الثاني الذي يذكره رسول الله صلى الله عليه وآله للإيمان هو ماذا؟ الأول قول باللسان، الثاني اعتقاد بالجنان، أو كما تعبر الرواية معرفة بالقلب. يعني هذا الحج اللي تحشيه بلسانك يكون موجود وين؟ موجود بالقلب. يعني أنت عقلك وقلبك ومشاعرك تشهد بالشهادتين، مو فقط اللسان. عبد الملك ابن مروان، عبد الملك ابن مروان قبل أن تأتيه الخلافة كانوا يسمون حمامة المسجد، كانوا يسمون حليف القرآن، ملازم للقرآن. قيمت لجيت فتر أسطوانة في المسجد قاعد عنده يقرأ القرآن. عبد الملك ابن مروان قبل أن تأتيه الخلافة كان يتورع عن أن يدوس على جعل خنفساء، ما يدوس، يقول لا خف حرام، شو مسوي هذا الحشرة؟ كان لا يذبح طير، يقول لا ما يصير، كله ورع، ظاهره ورع وقراءة قرآن وخوف من الله. قاعد بالمسجد يقرأ قرآن، يجوب قالوا على الخير والبركة، صرت انت الخليفة. هذا الحش اللي بلسانه راح طلعت الحقيقة، سوى طبق القرآن وش قال؟ هذا فراق بيني وبينك. ويدخل عليه يوم من الأيام الزهري من علماء من عامة، يقول له يا عبد الملك بلغني أنك تشرب الخمر. قال له اي والله إني أشرب الخمر والدم، دم حتى الدم أشربه. قال انا كنت اتورع ان ادوس على جعل، واليوم واحد من ولاتي من عمالي الحجاج، واحد من عمالي اعتقد بهذا الشيء. فاذا الايمان مو بس حكي باللسان، لا الايمان فتشيء بالقلب، ومعرفة بالقلب. هاي المعرفة بالقلب اللي تولد مع مرور الزمن صفة يسمونها اطمئنان القلب، الا بذكر الله تطمئن القلوب. الانسان ربما يشاهد شيئا بعينه، ربما يسمع شيئا، ربما يتلفظ بشيء، ولكنه في باطنه ليس معتقدا به. هذه العقيدة لا تكون عقيدة. الإيمان لا يكون إيمان إلا إذا دخل واستقر. وين استقر؟ في القلب. أكو عندنا مستقر وأكو وين؟ مستودع. لابد أن يستقر هناك في القلب حتى يكون الإيمان إيمان. حتى يسبب عندك حالة يسمونها اطمئنان. الإنسان يكون مطمئن لعقيدته، مو من الذين يقول عنهم أمير المؤمنين صلوات الله عليه همج رعاع، ينعقون مع كل ناعم، يميلون مع كل ريح. هذا الإنسان الذي ما عنده عقيدة في داخله في بطنه، اللي ما معتقد بقلبه وبعقله، تشوفه نوبة يروح يمين نوبة يروح يسرى، ما مستقر على رأي، يميل مع كل ريح، ينعق مع كل ناعم. يجي قال له فلان مو زين، قال له إيه مو زين. يجي برا ساعة يقول له زين، قال له إيه زين. نوبة على هذا العقل بياخذ له فترة بيها، نوبة على عقيدة ثانية بياخذ له فترة بيها. كل يوم حشاية، يوم فلان عالم خوش عالم، ترى خوش عالم، نوبة يقول لا هذا مو خوش عالم، هذا سامري هذه الأمة، هذا فاسق، هذا ما أدري شنو. ثالث يوم يقول أستاذي، يقول هذا العالم الفاضل، يقول كذا. تقلب، ما عنده إيمان، ما عنده استقرار، ما عنده اطمئنان قلبي. وحتى تكون مؤمنا لابد ان هذا التلفظ، هذا الحج اللي تحكي بلسانك، يكون يصير بقلبك في باطنك، الا يخالف قولك فعلك ولا فعلك قولك، الا يخالف ظاهرك باطنك ولا باطنك ظاهرك. هكذا تكون مؤمنا. احمد بن اسحاق رجل من أصحاب الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه، دخل يوما ما على الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه، قال سيدي من الحجة بعدك؟ لأن أنتم تعرفون الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه عند ولد واحد اللي هو الإمام المهدي صلوات الله عليه، وظروف ولادة الإمام المهدي كانت يحيط بها الحذر والخفاء، بحيث حتى السيدة نرجس أم الإمام المهدي صلوات الله عليها لم تكن تعلم بحملها، ولم يبن حملها، لم يبن عندها الحمل كما يبين عند بقية النساء. إلى ليلة الولادة، ليلة 15 شعبان، الإمام الحسن العسكري يبعث على عمته حكيمة صلوات الله عليها ويقول لها ابقي عندنا، اجعلي فطورك هذه الليلة عندنا. لمن يا سيدي؟ قال هالليلة سيولد بقية الله في الأرض. ممن؟ قال من نرجس. تذهب تسأل حكيمة، تسأل السيدة نرجس عندك آثار حمل؟ عندك آثار ولادة؟ تقول لا ما عندي شيء إلى لحظة الولادة حتى تعلم بنفسها. ثم بعد أن ولد الإمام المهدي صلوات الله عليه، الإمام الحسن العسكري كان يحيطه بالعناية والحذر ولا يظهره لأي أحد، فكانت السلطات التي كانت تعلم، السلطات كانت تعلم بأن المهدي الموعود الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وآله الذي سيزيل الظلمة هو الإمام الثاني عشر حسبا لقول الإمام الحسن العسكري. ايش قدر رقمه؟ 11. يعني من الإمام الذي سيزيل الظلم؟ ابن الإمام العسكري. فكانت الأنظار والعيون كلها متوجهة وين؟ في بيت الإمام العسكري. أي ولد يولد عند الإمام العسكري لابد أن ماذا؟ أن يقتل. ولد الإمام المهدي بظروف غيبية خاصة، بخفاء، بحذر، وبقي الإمام صلوات الله عليه في كنف أبيه لا يظهره لأي شخص إلا للسقاط، إلا لمن لو قرر بالمقاريض لما دل على الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فيدخل أحمد بن إسحاق والحيرة بادية على وجهه، يقول له سيدي أنت الإمام الحادي عشر، من الإمام الذي بعده؟ من الإمام الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا؟ وين؟ تقول الرواية فالإمام الحسن العسكري بعث على غلام له من السنين ثلاثة، عمره سنوات، يعني إذا كان عمره ثلاث سنوات فقبل وفاة الإمام الحسن العسكري بش كم سنة؟ ها؟ سنتين. فيقول جاب طفل عمره ثلاث سنوات، صبي عمره ثلاث سنوات، قال له هذا الخليفة وهذا الإمام من بعدي، هذا الإمام الحجة عليكم من بعدي. احمد بن اسحاق بعد هذا الشيء ظاهري، بعد ما داخل بقلبه، بعد ما صار ايمان قوي يريد اطمئنان، ايش قال له؟ قال له سيدي هل من علامة يطمئن اليها قلبي؟ شوف لاحظ كلمة احمد بن اسحاق، قال انا شفت بعين، لكن شوف قلبي، اريد قلبي يطمئن، هل من علامة؟ فتقول الرواية وينقلها هو أحمد بن إسحاق، كل فتكلم معي ذلك الصديق 3 سنوات، ترى يتكلم بكلام فصيح، كلام مفهوم، كلام كبير، العلامة، الشهادة. قل فتكلم معي ذلك الطبيب وقال أنا بقية الله في أرضه والمنتقم من أعدائه، فلا تطلب أثرا بعد عين يا أحمد بن إسحاق. قال لا تطلب أثرا بعد عين، أنت جاي تشوفني بعينك، شنو تطلب شهادة وعلامة؟ قل فضم ألم قلبي. لاحظ أحمد بن إسحاق، هذا هو الإيمان، الشيء الذي يطمئن قلبك إليه. فكلنا نتلفظ الشهادتين، كلنا نقول إننا محبون لأهل البيت صلوات الله عليهم، كلنا نتمنى أن نكون من أنصار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، لكن هذه التمنيات، هذه العواطف، هذه الأمنيات التي نعيشها لا يكفي فيها أن نتلفظها بألسنتنا، لابد أن ينعقد عليها قلبنا، لابد أن نجعل هذا الإيمان مستقر في القلوب، يصير اعتراف قلبي، يصير اطمئنان، وهذا الاطمئنان إلى مثبتات في الروايات الشريفة، إلى مثبتات، ومن مثبتاته أمور سنذكرها إن شاء الله تباعا. فإذا الإيمان إلى 3 أركان، الركن الأول قول باللسان، وهذا مو هو مهم، هذا يظهر لك الشيء، يظهر لك الباطل، الشيء الموجود معرفة بالقلب أو اعتقاد بالعقل بالجنان، والشيء الثالث عمل بالأركان اللي هو العمل الصالح اللي إن شاء الله نؤجله إلى الليلة القادمة إن شاء الله تعالى. فإذا لابد أن يكون، لابد أن تكون العقيدة مستقرة في القلب، ثابتة في القلب. أنت لما تقول أنا مؤمن، أنا مؤمن بعلي بن أبي طالب صلوات الله عليه، أنا مؤمن بالقضية المهدوية، بالإمام المهدي صلوات الله، وأريد أن أكون من أنصاره، هذا الإيمان يحتاج إلى تثبيت، يحتاج إلى إطمئنان قلبي، وحتى نحافظ على إيماننا اللفظي صح التعبير، حتى نخلي هذا الشيء اللي نحكي فيه واقع في القلب، حقيقة اطمئنان في القلب، لابد أن نعمل على الحفاظ على إيماننا. وكيف نحافظ على الإيمان؟ بأمور ذكرها لنا أهل البيت صلوات الله عليهم. أول شيء تحافظ به على الإيمان هو التقوى. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول التقوى حصن الإيمان. الإيمان كأنه جوهرة، وشياطين الإنس والجن يريدون أن يسرقوا هذه الجوهرة من الإنسان. إذا سرقت هذه الجوهرة من الإنسان يتحول الإنسان إلى شنو؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لابد أن تحصن هذه الجوهرة. ما هو حصنها؟ يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه التقوى حصن الإيمان. التقوى، والتقوى شنو؟ تقوى خلاصتها أن تعمل بالواجبات وأن تترك المحرمات. أعينوني بورع، الورع والابتعاد عن المحرمات واجتهاد هو العمل بالواجبات. هذا وحده. اثنين، الورع اللي هو جزء من التقوى وأيضا مذكور في الروايات الشريفة. ثلاثة، أن تحفظ أدنى الإيمان. أكو فد أمور إحنا نعتبرها فد شغلات، يعني مو فد شيء أساسي، لكن في الروايات الشريفة نلقاها أساسية. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قالوا له ما هو أدنى الكفر. ما هو أبسط شيء يخرج الإنسان عن الإيمان؟ تدري ايش قال الإمام الصادق صلوات الله عليه؟ قال أن يسمع الرجل من أخيه كلمة فيحفظها عليه يريد أن يعيره بها يوما ما. شايف احنا مرات نقول أنا لازم لعلي لازمة، هم تلزم لك لزمة على المؤمن؟ الإمام الصادق يقول أدنى ما يخرج الإنسان من الإيمان إلى الكفر هو هذه الحالة، أن تحفظ أن تتتبع عورات أخيك المؤمن لتحفظها عليه وتجعلها نقطة أو فنشيء تضغط به على هذا المؤمن. هذا أدنى ما يخرج الإنسان من الكفر من الإيمان ويدخله في الكفر. هاي ثلاثة أربعة أيضا هذا مذكور على رسول على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله. سألوه قالوا له يا رسول الله المؤمن يزني؟ قالوا ربما. طبعا احنا عندنا في الروايات الشريفة المؤمن عندما يقترف ذنبا تخرج روح الإيمان منه أثناء اقتراف الذنب، أثناء مثلا الفاحشة، أثناء أخذ الغيبة، روح الإيمان تخرج منه، يبقى إنسان مو مؤمن إلى أن ينتهي من الفاحشة ويستغفر ترجع له روح الإيمان. إيش عندنا في الرواية؟ فالرسول صلى الله عليه وآله سألوه المؤمن يسرق؟ قال ربما. المؤمن يسرق؟ قال ربما. قالوا له يا رسول الله المؤمن يكذب؟ قال المؤمن لا يكذب، لأن القرآن ماذا يقول؟ إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. الكذب تخرج الإنسان من الإيمان. على الإنسان أن يكون صادقا في لفظه في أقواله في علاقته مع الله عز وجل. أنت عندما تصلي وتقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، لابد أن يكون فعلا أنت متوجه بقلبك وكل كيانك نحو الله عز وجل. أما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، لابد أن تكون استعانتك فعلا بالله عز وجل. لابد أن يكون صادقا مع الله عز وجل في كل شيء، لا يكذب على أي إنسان، لأن الكذب مهما كان. إحنا مرات نقول هاي كذبة بيضة أو نقول هاي صغيرة، إذا بس هذه مشيها. ليس عندنا في الإسلام كذبة بيضاء، ولا عندنا كذبة نيسان، ولا عندنا ما كل هذا ذنب لو مو ذنب، ما ذنب لا بد أن تبتعد عنه. أكو بعض الاستثناءات التي أدنى الشارع فيها بالكذب، مثلا قضية إصلاح ذات البين. أدنى الشارع إذا أردت أن تصلح بين اثنين أن تكذب في هذه القضية، تروح للطرف الأول تقول له يا بطرف ثاني يحبك ويحترمك وما كان قاصد هذه الكلمة اللي طلعت من عنده، هو يحب أن يصالحك وما عنده أي مانع، فتقنعت الصلح. تروح للثاني الطرف الثاني أيضا تقول له نفس الكلام، حتى إذا الأول ما أول حتى إذا الأول كان مشتم علي غلط علي كذا، لا تحكي هذا، أنت أكذب عليه. قل له لا يا بكر ما تجاوز عليك ويحبك، لم يتكلم عليك إلا بالكلام الحسن حتى تصلح فيما بينهما. هذا ما أدنى فيه بالشرع الإصلاح بين إصلاح المتخاصمين، إصلاح ذات البين يجوز فيه الكذب. وأكو بعض الاستثناءات الأخرى لا لسنا في صدد فكرها. إذا أردت أن تكون مؤمنا وقلبك مطمئن لابد أن تحافظ على إيمانك، فلا تكذب، لا تحفظ كلمة تعير بها مؤمنا وتكون متقيا ورعا. وبعد تقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لما سألوه عن ما يثبت الإيمان قال أن تحب من هو قريب لك أن تحب من هو بعيد لك في الله، وأن تبغض من هو أقرب الناس إليك في الله. يعني أن تكون علاقاتك وفق ما يريده الله عز وجل. فإذا كان أقرب الناس إليك ليس من أولياء الله، كان منحرف بعيد عن الدين، أنت تبغضه في الله عز وجل، يعني لأجل الله. وإذا كان الإنسان البعيد عن من أولياء الله، من أصفياء الله، إنسان ورع وخاف الله، أنت تحبه وين؟ أيضا في الله ولأجل الله عز وجل. يعني أن تبني كل علاقاتك، كل تصرفاتك وفق المحبة الإلهية. هذا الذي خلت أقراص شعير تصدق بها أهل البيت صلوات الله عليهم، خلدها القرآن. ليش؟ لأنه ماذا كانوا يقولون؟ إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا. إذا كان العمل لله عز وجل خالص، إذا مهما كان قليل بعد هذا القلة الكمية لا تؤثر في النوع. في الرواية الشريفة أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه لما تصدق بالخاتم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، نزلت هذه الآية لما تصدق أمير المؤمنين بالخاتم. أبو بكر يقول تصدقت بأكثر من 10 خواتم. بدت آية تلبية ما مو بالكثرة، بالنوعية. فإذا أن تبني علاقاتك وفق ما يريده الله عز وجل، تتخلى عن كل ما يبعدك عن الله عز وجل. وهذا ما كان يفعله أهل البيت صلوات الله عليهم، كانوا يحافظون على إيمانهم، كانت علاقاتهم تبتني على ما يريده الله عز وجل لا أكثر ولا أقل. ما نظرت إلى شيء أو ما رأيت شيء ألا رأيت الله معنا فيه، قبل بعده فوقه تحته، في كل شيء أرى الله عز وجل، حتى يكون إيماني مستقرا في القلب، وحتى يكون ما أتلفظ به بلساني وفعلا هو باطني. هكذا يكون المؤمن، وهكذا لابد التفت نقطة جدا مهمة، لابد أن تهيئ نفسك للإيمان المهدي عجل الله تعالى فرجه بهذه الكيفية. لو خرج الإمام غدا وجاءك الإمام وقال هذه الأموال التي تحت يدك أنا كلها أخذها منك، انت ايش تتصور؟ الإمام المهدي صلوات الله عليه محتاج لفلوسي وفلوسك؟ احنا عتب الروايات الشريفة، الامام صلوات الله عليه لما يخرج تخرج الارض له كنوزها، الذهب يخرج كمثل الاسطوانات الضخمة، الدنقة الضخمة، البركات تنزل، الله عز وجل ينزل البركة في زمن ظهور الامام. لو اجاك الامام قال لك انطيني فلوسك، يعني هو محتاج، يريد يختبرك، يريد يشوف منه الاعز عندك. الامام له الاموال، من هسه كن واحد يهيئ نفسه أن الإمام لو طلب منه ماله ليعطيه بكامل الرضا، تسليم تام. لو كان أبوه أيها البعيد، لو كان الشخص أبوه أو مثلا أخوه ابنه، لو كانوا من الذين هم ضد الإمام صلوات الله عليه، لو أمر الإمام بقتل أبي أو بقتل أخي أو بقتل ولدي، هل أحس بالرضا النفسي في داخلي؟ لابد أن أهيئ نفسي أنه أنا مستعد إذا طلع الإمام وقتل جميع أصدقائي وأقاربي لأنهم ضدي أو ضد الإمام صلوات الله عليه، أنا أقبل. ولذلك تقرأ في بعض الأدعية، في أدعية زمن الغيبة، واجعلنا اللهم من ثم يقول ومن الراضين بفعله. لابد أن توطن نفسك على أن ترضى بفعل الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهذا ما هو عند أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه. والروايات الشريفة أنها تصف أصحاب الإمام بأنهم أطوعوا لمولاهم للإمام من الأمة لسيدها، تمام الطاعة على الإمام صلوات الله عليه، يطيعونه في جميع أوامره لا يعصون له أمرا، خصوصا عندما يأمرهم بقتل أعداء الله. في بعض الروايات الشريفة أن أصحاب الإمام صلوات الله عليه عندما يدخلون إلى مدينة دمشق يقتلون كل ناصبه فيها، يضعون السيف النواصب لا يرفعونه حتى يرضى الله عز وجل. طبعا التأكيد على مدينة دمشق باعتبار أن كثير من الآلام والأحزان التي بقيت في قلوب أهل البيت صلوات الله عليهم هي سببها ماذا؟ سببها مدينة دمشق. كيف أدخل سبايا أهل البيت صلوات سبايا أهل البيت صلوات الله عليهم على مجلس يزيد، وكيف أن يزيد أظهر الشماتة بقتل الحسين صلوات الله عليه الإمام زين العابدين صلوات الله عليه؟ في بعض الروايات يقول لما أدخلنا على مجلس يزيد كانت السلسلة في عنقي ويدي إلى أيدي عماتي وأخواتي، ولقد وضعنا يزيد في خريبة لا تقينا من حر ولا برد، ولقد رأيت وجوه عماتي وأخواتي تتسلخ من حرارة الشمس. تلك الخريبة التي فيها مأساة مرت على قلب زينب صلوات الله عليها، تلك الطفلة رقية صلوات الله عليها. في الروايات الشريفة أن الإمام الحسين صلوات الله عليه لما رجع وودع عياله تعلقت به ابنته رقية وكان عمرها 3 سنوات. أبا يا حسين إلى أين ذاهب؟ الإمام الحسين صلوات الله عليه صبرها وأعطاها سجادة صلاة، قالها هذه تذكريني عندما تصلين في وقت الصلاة. الروايات تقول أن رقية كل ما يحل وقت الصلاة وترى الناس يصلون ترى عمتها تصلي تأتي تسأل عمتها: عم زينب أين أبي؟ هذا وقت الصلاة، لا أرى أبي يصلي. زينب صلوات الله عليها تصبرها: أبوك في سفر، عم متى يرجع أبي من سفره؟ كلها سفره بعيد، سفره يطول إلى ليلة من ليالي خريبة الشام. تلك الطفلة رأت أباها في الرؤيا يلاعبها يضاحكها، فجأة تستيقظ تنظر في زوايا الخربة المظلمة لا تجد أباها، تبحث عنه لا تراه، عند إذن تبكي. تستيقظ زينب: عم رقية ما تريدين؟ قالت: عم أبي الآن كان معي، الآن كان أبي معي يضاحكني يلاعبني، أين أبي؟ أرادت زينب أن تصبرها لم تستطع هذه المرة، بكت رقية. جلس الأطفال بعد البكاء من عندهم، كل واحد يتذكر أبوه يتذكر أخوه. وصل الصوت إلى يزيد: ما الخبر؟ قالوا له: طفل الحسين تريد أباها. قال: نعم، خذوا لها رأس أبيها. جاءوا بالرأس وقد وضعوه في إناء وعليه منديل. الروايات تقول أن الطفلة لما نظرت إلى ذلك الإناء ظنته طعاما، التفتت إلى عمتها: عم زينب أنا ما أردت طعاما، أنا أريد والدي. قالت لها زينب: بنيتي إن الذي تطلبين في هذا الإناء. نظرت إليهم ماذا نادت؟ والله نادت نادى يا يا رقية. ماذا نادت رقية؟ صاح: يا 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 والدي والله ضيمة، والله يا والدي يا والدي والله ضيمة، يا أنا صير من زغري تيمة، يا وضعوه بين يديها. اتقل لها: يا هلا بجيتك لعبي يا لعبي يا هلال عزنا بليلة العيد بليلة العيد لي عشق طاعت بينا يا صنديد يا وعفتنا ويا ناس الموش وشاويد اي عفتنا ويا ناس الموش وشاويد. تقول الروايات لما وضعوا الإناء بين يديها كشفت نظرت الى رأس ابيها شدق الله ابا يا حسين ابا يا حسين من الذي ايتمني في صغر سني ابا يا حسين من للصغيرة حتى تكبر لحظات وهدأت الطفل على الرأس. الإمام زين العابدين قال عم ارفعي أختي من رأس والدي. قالت عم دعها تتزود من أبيها. قال عم إن أختي قضت نحبها على الرأس الشريف. زينب هذا الموقف وين تتوجه؟ تقول له يا حسين انا ظليت محيرة يا حسين بهالاطفال يا اخويا وهل نساوين تقلي انطيل وجه لاوين عقبك يا بي علت التكوين اخويا يا هلك سرها كسرة البين اخويا الناس تفقد واحد سنين وانا فقدت يا ناس سبعين قدت يا نايا يا سبعين هذه نساء كمن يكون إذا سرت سائقها ومن حاديها يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفاق. الفقر إنك على كل شيء قدير. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الولاية والإيمان وأرواح أموات السامعين والحاضرين ومقيم المأتم ومن شارك في إقامته رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.